الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر. يعني والأصح تعميم العام إذا تضمن مدحا أو ذما. يعني بمعنى إذا جاء العام لا لبيان العموم ولكن لغرض آخر كالمدح والذم مثلا، هذا يحمل على عمومه كما قال المؤلف رحمه الله، نحو قوله تعالى مثلا: والذين يكنزون الذهب والفضة. فالذهب والفضة هنا عام يشمل منها الحلي وغير الحلي، ولكن الآية ما سيقت لهذا، سيقت لذم من يكنز الذهب والفضة لا لبيان نوع الذهب المراد، مع أن اللفظ عام يشمل هذا وغيره. فإذا كان اللفظ عاما ولكن المقصود منه المدح أو الذم يعم على الصحيح على ما ذكر المؤلف وهو الصواب بناء على ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ العموم، فإذا يحمل على العموم. قال في الآخر: ولم يعارضه عام آخر. يعني يشترط كي يحمل على عمومه أنه لم يعارضه عام آخر لم يقصد به المدح والذم، بمعنى أنه لو جاءنا نص مثلا عام فيه أن زكاة الحلي مثلا ليست فيها زكاة، أن الحلي مثلا الذهب الذي هو أعد للتحلي والتزين ليس فيه زكاة، وجاء بلفظ عام وجاء خصيصا لأجل بيان هذا الحكم، فهذا معارض لهذا العموم، وما جاء أصلا لبيان الحكم يكون أقوى في دلالته مما جاء لغير ذلك، فلذلك يقدم ذاك الذي عارضه. ففي حال المعارضة لا نأخذ بالعموم، لكن في حال عدم المعارضة نأخذ بذاك العموم. هذا المراد بهذا الكلام. مثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، مع قوله: أو ما ملكت أيمانهم. فالأولى صيقت لبيان الحكم، الأولى صيقت لبيان الحكم وهو حكم تحريم الجمع بين الأختين، فمسألة خاصة بهذا الأمر جاء. الثانية للمنة وإباحة الوطء بملك اليمين، فلم تأتي لتنصص على مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، وإنما جاءت لتبين أن ملك اليمين جائز للاستمتاع. قال المؤلف رحمه الله: وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت وإن أكلت. والأصح تعميم نفي الاستواء كقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون، الآن عندما يقول لا يستوون، لا يستوون في ماذا؟ هل لا يستوون من جميع الوجوه أم لا يستوون في وجه دون وجه؟ لا يستوون في كل شيء أم أنهم لا يستوون مثلا في الإيمان والفسق؟ هنا محل الخلاف في المسألة. المؤلف يقول: وتعميم نحو لا يستوون، يعني في مثل هذه الحالة، نحن هنا عندما نتكلم لا نتكلم عما جاءت القرائن ببيانه، إذا جاءت القرينة وبينت المراد انتهى الأمر، إما أرادت العموم أو أرادت من وجه دون وجه انتهينا إذا بينت لنا القرينة، لكن الكلام في حال عدم وجود قرينة تبين هنا هل يحمل على العموم أم يحمل على أن النفي هنا نفي للمساواة في وجه دون وجه؟ هذا محل الخلاف. والظاهر عندنا من اللفظ أن النفي نفي العموم وليس لوجه دون وجه، لذلك رجحه المؤلف. قال: ولا أكلت وإن أكلت. كذلك وتعميم مثل هذه الألفاظ التي هي إيش ضابطها هنا؟ هذه ضابطها الفعل المتعدي الذي ليس الذي هو غير مقيد بشيء بعد النفي. الفعل المتعدي يعني الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به. أكلت اللحمة، الآن أكلت، هذه فعل متعدي. الفعل المتعدي يرحمك الله الذي ليس مقيدا بشيء، يعني هو فعل متعدي لكن لم يذكر الذي يتعدى إليه المفعول به، مثلا ما ذكر، قال لا أكلت وسكت. الفعل المتعدي الذي ليس مقيدا بشيء بعد النفي كما ذكر هنا لا أكلت، وبعد الشرط وإن أكلت كذلك. الآن هذا المؤلف يحمله على العموم، بمعنى أنه إذا لم يأتي مقيدا بشيء فيحمل على العموم. فإذا قال لا أكلت ففيه نفي لأكل ماذا؟ لأي شيء، لكل شيء، ونفي لكل شيء. وكذلك وإن أكلت كذلك. فالفعل المتعدي إذا لم يذكر ما تعدى إليه عندئذ يحمل على ماذا؟ على العموم. لو قال قائل إن أكلت فزوجتي طالق، إن أكلت فزوجتي طالق، الآن ماذا نحيل؟ إذا ذهب وأكل ذبابا، تمام؟ هل نقول له زوجتك طالق أم لا؟ نقول له زوجتك طالق، لأنه هنا لم يذكر ما تعدى إليه الفعل، صح؟ فيحمل على العموم. هذا معنى الحمل على العموم. لو قلنا أنه لا يحمل على العموم نقول طيب إيش المقدر هنا؟ طبعا إن وجدت نية عنده فيحمل الكلام على نيته ويخص بما نواه هو، لكن الكلام هنا ما عنده نية معينة. وقال إن أكلت فزوجتي طالق، ماذا نفعل معه؟ نقول له إذا أكلت أي شيء تطلق زوجتك، حاملا على العموم. أي نعم.
وهل يدخل مثل الذباب شيء في الأكل والشرب؟
نعم،
يعني أقصد على الذباب جميع المأكولات، قد يكون مثلا هو نوى جميع المأكولات لكن المأكولات الحقيقية التي يأكلها الإنسان الطبيعي.
هنا أنت صرت تخصص،
أنا خصصت بس بالعادة، خصص بقرينة العادة أو بقرينة ال
نعم. هذا يرجع إلى النية، بس إذا ما في عنده نية في ذلك فعندئذ نحمله على العموم، ما في عندنا مجال. أي نعم. كذلك إذا قال والله لا أكلت، إيش نقول له هنا؟
على نفس الكلمة،
على نفس الكلمة. إذا كان اليمين عنده فيه نية فيحمل على نيته،
وإلا يعقد عليه اليمين،
وإلا خلاص اليمين العام على كل شيء. أي نعم. قال المؤلف للمقتضى والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظا لكن معنى وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم. طيب الآن أشياء أخرى كلها مباحث العام، كلها مباحث العام. الآن العموم المقتضى بفتح الضاد، عندنا مقتضى ومقتضي، هنا المقتضى وهو مضمر اقتضاه اللفظ تصحيحا له، مضمر اقتضاه اللفظ تصحيحا له. هذا ذكرنا نحن دلالة الاقتضاء فيما تقدم، هذه من دلالة الاقتضاء. الآن هذا المقتضى يعني عندنا لفظ، هذا اللفظ لا يمكن أن يصير صحيحا إلا بتقدير، بدون تقدير لا يمكن أن يصح. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب الآن تعالوا ننظر إلى الواقع الحالي. الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقع منها الخطأ والنسيان ويقع عليها الاستكراه ولا لا؟ يقع. إذن واقع الحال يبين أن اللفظ بهذا السياق بدون تقدير خطأ. طيب إيش الذي يحتاج أن نقدره هنا؟ عندنا احتمالات، عندنا احتمالات. إما تقدير المؤاخذة، إما تقدير المؤاخذة أو تقدير الحكم الدنيوي أيضا، المؤاخذة في الحكم الأخروي، المؤاخذة الأخروية. فتقدير المؤاخذة والضمان وما شابه، تقدير المؤاخذة أو تقدير الضمان وما شابه من الأشياء مثل هذه. الآن ماذا نقدر بالضبط؟ هذه أم هذه أم الجميع؟ هذا المعنى الذي نريده الآن. الآن المقتضى، المؤلف يقول لا المقتضى، المؤلف يجعل هذا
من باب الإجمال، هو مجمل غير مبين، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، فأمره مجمل يحتاج إلى بيان، هذا كلام المؤلف. لذلك قال لا المقتضى، يعني هذا لا يقتضي تعميما، لا يحمل على العموم. والصحيح، وهذا كلام الأحناف، والصحيح الذي عليه الشافعي رحمه الله وغيره، أنه أيضا يقتضي العموم، أنه يقتضي العموم، بما أنه احتمل هذا وهذا وهذا، إذن نحمله على العموم، نحمله على العموم، فيكون المرفوع إيش؟ المؤاخذة في الآخرة، وكذلك مرفوع أيضا الحكم الشرعي في الدنيا. وبناء عليه قلنا فمن قدر العموم في المثال الذي ذكرناه قال بأن المؤاخذة والعقاب في الآخرة مرفوع، وكذلك في الدنيا يرفع الحكم، فيصح العمل شرعا، فيصح العمل شرعا مع وجود الخطأ والنسيان. مثل ماذا؟ مثلا شخص صائم نسي فأكل، تمام؟ على من يقول بأن الكلام هنا أو الاقتضاء هنا ليس للعموم، فإن حمل المعنى الذي ذكر على المؤاخذة الأخروية فقط يقول النسيان هنا إيش؟ يخل بالعمل، فيجب عليه أن يعيد ويقضي مع النسيان. ومن يقول بالعموم يقول هنا النسيان لا يؤثر بصيامه، لا يؤثر بصيامه، والمرفوع عنه يكون المؤاخذة الأخروية أيضا بالحكم الدنيوي، وعمله يكون صحيحا. هذه لها حكم آخر، هذه دلت الأدلة الشرعية على أنها غير مقصودة.
بدليل
آخر نخصصها نعم، بس هذا هو. هنا إذا قلنا المقتضى هنا عام وثبت ذاك بالإجماع أو غيره من الأحكام، نقول هذا العام مخصوص،
مخصوص
بس ينتهي الأمر. طبعا في هذا المثال الأدلة الشرعية دلت على أن إيش؟ على أن المقتضى هنا يجب أن يكون إيش؟ عاما، لأنه قد دل في الدليل الشرعي مثلا في الصيام على أن من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، قد أطعمه الله وسقاه، إذن دل على أن هنا ليست المؤاخذة فقط المرفوعة.
شيخنا في مقتضي ومقتضى، بس حتى ما نصل لأنه كان ذاكر في
المقتضى هنا المقصود به هو اللفظ المقدر
مش موجود، هذا
المضمر، أي نعم هذا هو المقتضى. أما المقتضي فهو اللفظ الموجود الذي احتاج إلى المقتضى،
احتاج
إلى المقتضى. نعم. طيب قال المؤلف والمعطوف على العام، الآن انتقلنا إلى مسألة ثانية، وهذه المسألة أثارها الأحناف، والأحناف معروفة طريقتهم في أصول الفقه، ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى كلام إمامهم ويقعدون الأصول على كلامه، على كلامه. هنا الآن ماذا يفعلون؟ المعطوف على العام يحمل على العموم عنده. القاعدة أصلا عندهم هذه، الآن المؤلف يقول والمعطوف على العام لا يعم، لأنه قال لا المقتضى، يعني ذكر ما يعم في البداية ثم الآن ذكر ما لا يعم، فقال لا المقتضى ولا المعطوف على العام أيضا لا يعم، وهذا الكلام هو الصحيح خلافا للأحناف. الأحناف إيش قالوا؟ أحناف قالوا إذا عطفت جملة على جملة وكانت الجملة الثانية بحاجة إلى تقدير، قدرنا اللفظ الذي احتجناه على حسب ما هو في الجملة الأولى، فإذا كان خاصا قدرناه خاصا، وإذا كان عاما قدرناه عاما. لذلك قالوا إذا عطف المعطوف على العام يحمل على إيش؟ العموم. هذه قاعدته. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده. فهنا الآن قالوا لا يقتل مسلم بكافر، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده. قالوا هذه ولا ذو عهد بعهده، هذه الجملة غير تامة تحتاج إلى تقدير. فماذا قدروا لها؟ قالوا نقدر لها ما هو متناسب مع الجملة الأولى. فلما قال لا يقتل مسلم بكافر قالوا ولا ذو عهد في عهده بكافر، بهذا قدروا. فلما كانت الجملة الأولى فيها عموم جعلوا الجملة الثانية فيها عموم، تمام. فهنا قال لا يقتل مسلم بكافر، وين العموم هنا؟ كافر، كافر نكرة، نكرة، فهنا عمت. كذلك لما أتوا بها وقدروها في الثانية لا يقتل هذا بهذا، هنا كذلك صارت إيش؟ نكرة، وهي إيش؟ في سياق النفي، فهي إيش؟ تعم، والنكرة في سياق النفي تعم. فهنا الأولى إذا قلنا هنا أنها للنفي، وإذا قلنا للنهي فقلنا أي كذلك، سواء كانت للنفي أو للنهي فهي على العموم، فالنكرة في سياق الأمرين على العموم. طيب الآن قالوا فهنا صارت إيش؟ عامة في هذا اللفظ وفي هذا العام، ثم خصصوا بأدلة أخرى عندهم. المهم في الموضوع هنا فذكروا أن الجملة الثانية تعم بناء على أن الجملة الأولى عامة، تمام. فالمعطوف على العام عندهم عام، قالوا لأن للاشتراك في العطف، كون هذه الجملة عطفت على هذه تأخذ حكمها، هكذا ذكروا. لكن رد عليهم جمهور العلماء وقالوا العطف لا يقتضي المشاركة في كل شيء، العطف لا يقتضي المشاركة في كل شيء، في أصل الحكم يقتضي المشاركة لكن ليس في جميع الأوصاف، فتجد عاطف شيء معطوف على شيء ولكن يختلف معه في أشياء كثيرة ويشترك معه في بعض الشيء، وهذا موجود بكثرة، وذكروا له أدلة وأمثلة في الكتاب والسنة، وهذا هو الصواب إن شاء الله مع الجمهور. قال المؤلف والفعل المثبت، يعني أن الفعل المثبت لا يعم. إيش يعني بالفعل المثبت؟ مثل قول الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. هنا الصحابي يذكر فعلا مثبتا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الفعل المثبت، يذكر فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول المؤلف لا عموم له. ليش لا عموم له؟ قالوا لا يعم هنا الفرض والنفل مع بعضهما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلى ماذا؟ النفل ولا الفرض؟ لا تقول والله اللفظ يقتضي العموم فيقتضي هذا وهذا، لا، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هنا الأفعال نكرات، الأفعال نكرات، وطبعا نقلوا الاتفاق على أن الأفعال نكرات. طيب إذا قلنا الأفعال نكرات، النكرة في إسباق في سياق الإثبات تعم ولا ما تعم؟ لا تعم إلا إذا كانت للامتنان، مزبوط. وذكرنا هذا أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في سياق الامتنان، ومثلنا على ذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا في مسألة سياق الامتنان. لكن هنا الآن عندنا نكرة في سياق الإثبات لا للامتنان، فهي إيش؟ فهي ليست عامة، هي ليست عامة. إذن هنا عندما يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لا يحمل على العموم، فلا يقال والله صلى الفرض والنفل، لأنه ربما يكون صلى صلاة واحدة، ربما يكون صلى صلاة واحدة، فأيتهما كانت؟
واحدة منهما، لا شك
واحدة منهما، لكن ليست كلا الصلاتين، فليس للعموم، هو هذا الذي نريده. هذا متى؟ هذا في حال أن الصحابي ذكر لفظا ليس فيه عموما، تمام؟ لكن لو ذكر الصحابي لفظا فيه عموم حصل خلاف بين الأصوليين، فبعضهم قال يحمل على العموم، والبعض قال لا هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على العموم. نحن نقول هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكنه من كلام عالم باللغة العربية وعارف بدلالة الألفاظ وهو الصحابي. فإذا عندما يطلق لفظا عاما لا يطلقه عبثا، يطلقه وهو فاهم لما يقول، إذن فيحمل على العموم، كقول النبي كقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا لفظ عام يشمل جميع الغرر، مظبوط. فهل يحمل على العموم؟ نعم. ليش؟ لأنه من قول الصحابي عالم باللغة العربية وبدلالة الألفاظ، وإن لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو مع كان. يعني الفعل المثبت لا يدل على العموم حتى لو كان معه كان. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر. على قول المؤلف هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر ليس للعموم. معنى ذلك لا تأتي تقول لي والله هذا يستدل به على جواز جمع التقديم وجمع التأخير. ليش؟ لأنه لا يفيد العموم. لكن الصحيح أن كان للتكرار. هذا الصحيح سواء بمقتضى اللغة العربية أو بمقتضى العرف. خلاف بين العلماء لا يهم. المهم أنها للتكرار. هذا الأصل فيها. وخروجها عن التكرار يحتاج إلى دليل. هكذا استعمالها عند هكذا استعمالها في عند العرب. وهذا الصحيح إن شاء الله. أن كان تفيد التكرار. طيب. قال المؤلف والمعلق لعلة لفظا لكن معنى. المعلق بعلة أي ولا يعم الحكم المعلق بعلة لا يعم عموما لفظيا من حيث اللفظ. قال ولكن من حيث المعنى يعم يعني بالقياس ممكن أن نعمم الحكم لكن من حيث اللفظ لا نعمم الحكم. مثلا لو جاء في الشرع قوله حرمت الخمر لإسكارها حرمت الخمر لإسكارها هل هذا اللفظ يفيد العموم؟
لا.
اللفظ نفسه لا يفيد العموم لا يفيد العموم لأنه ما فيه يعني لفظ من ألفاظ العموم. طيب لكن لو أخذنا العلة هنا بين تحريم الخمر وبين لنا العلة وهي إيش؟ الإسكار. فإذا أخذنا العلة بإمكاننا أن نعممها ونطلق بأن كل مسكر حرام تمام بالمعنى اللي هو بالقياس هنا. قال وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. هذه قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله هو اشتهر بها هو قالها وهو اشتهر بها. ترك الاستفصال ترك الاستفصال في حكاية حال شخص ينزل منزلة العموم في المقال. يقولون ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال تمام هذه هي القاعدة. إيش معنى ذلك؟ بمعنى أنه لو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل أو يذكر عن غيلان الثقفي فأسلم على 10 نسوة تمام أسلم على 10 نسوة يعني تحته 10 نسوة. طيب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. طيب أيتهن التي يمسك وأيتهن التي يفارق؟ أيمسك أول 4 تزوجها ثم يفارق ما بعد ذلك أم الأمر له يفعل ما يشاء يمسك من شاء ويترك من شاء؟ هنا حصل نزاع بين العلماء. الأحناف قالوا يمسك 4 الأول ثم يترك سائرهن وغيرهم من الجمهور قالوا لا. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما استفصله ما قال له تزوجت قبلا ولا تزوجت بعدا ولا تزوجتهن مع بعضهم ترتيب ما سأل عن الترتيب تمام. إذن هنا ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال هذا ينزل منزلة العموم في المقال أي أنه خيره في ذلك يفعل ما يشاء. واضح؟ يعني هذا معنى القاعدة. وهل هذه القاعدة صحيحة؟ نقول القاعدة صحيحة ولكن نزيد عليها ضابطا لابد منه وهو ماذا؟ وهو ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بالحال من غير أن يسأل عنه تمام؟ فإذا علمنا أنه عالم بالحال من غير أن يسأل عنه هنا كأن الحال مذكور كأن الحال مذكور. لكن الكلام هنا والقاعدة تتحدث عن حال غير معلوم. هنا القاعدة في هذه المسألة نتحدث عنها. ترك الاستفصال في حكاية حال شخص ينزل منزلة العموم في المقال. يعني كأنه ما خص حال من حالة، جميع الأحوال تدخل في المقال الذي ذكر. هذا هو الصحيح في هذه القاعدة، وهي قاعدة صحيحة إن شاء الله، ولا عبرة برد بعض الجهال وإطلاق بعض الألفاظ النابية على قاعدة أصلها إمام عظيم كالإمام الشافعي رحمه الله، وهو إمام كانت له يعني قدرة كبيرة على معرفة اللغة العربية، حتى قالوا بأن لغته من اللغات التي يحتج بها، مع أنها لا يحتج بلغة أقرانه. وكان رحمه الله من ناحية العلم والتأصيل من أعظم علماء زمانه. أي نعم. وعندما يتكلم ما يتكلم عبثا، يتكلم بأدلة من الكتاب والسنة، يخطئ، بشر يخطئ ويصيب، فإذا رد عليه رد عليه بالدليل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرد عليه بقلة أدب، ونقل أدبنا مع قواعده التي يذكرها، نردها بالدليل إذا كان عندنا دليل، لكن ما يقال يبال عليها ومن مثل هذه الألفاظ القبيحة التي تدل على يعني عدم أدب من قائلها، وهو أيضا أصلا يعني ما لو ردها بطريقة العلماء لما أنكر هذا الشيء، ما في مشكلة، لكن يعني يردها بالأسلوب هذا القذر يعني يدل على عدم أدب مع العلم ومع العلماء حقيقة. كيف وقد جمع هو ما بين أصلا قلة الأدب وقلة العلم، والذي دفعه إلى مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله: وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول، وإن اقترن بقل، وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط، وأن من تشمل النساء، وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا، وأن خطاب الواحد لا يتعدى، وأن الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع.
في جملة الرجل الشيخنا
اللي هي
قبل الآخر جملة، قال وأن المخاطب داخل في خطاب إن كان خبرا لا أمرا.
هي هذه مش موجودة عندي.
نعم
موجودة هنا.
بس النسخة اللي عندي بعد هذه.
وأن الخطاب لا هذه، وأن الخطاب بيا أي يا أهل الكتاب، وأن أي هنا أي ساقطة هي في بعض النسخ أصلا، وأن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا. إيه طيب. طيب هنا المؤلف يقول: وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، يعني الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الأمة، فلا يكون موجها للأمة، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله يا أيها المزمل قم الليل، ويا أيها الرسول إلى آخره. طيب هذا كلام المؤلف رحمه الله. ونازع آخرون وقالوا: من حيث اللغة نسلم لك ما قلت. من حيث اللغة نعم هم غير مخاطبون بهذا، لكن من الناحية الشرعية هم داخلون في هذا الخطاب، من الناحية الشرعية داخلون في الخطاب. طبعا هنا الكلام أيضا في حال إيش؟ في حال عدم وجود قرينة تدل على الدخول أو عدمه، أما مع وجود القرينة منتهي الأمر، لكن في عدم وجود القرينة الصحيح أنهم يدخلون في الخطاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني يؤمر بمثل هذه الأوامر يعني كان الصحابة يتقيدون بها ويفعلون بها، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من خرج عن هديه وسنته بدون تفصيل وبدون تقييد، وما جاء في ذلك خاصا به جاء نص يدل على خصوصيته به، سواء كان الخطاب ب سواء كان الخطاب خاصا به أم عاما بالأمة. لذلك عندما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته عن قيام الليل وما شابه أرادوا أن يزيدوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وقال من إيش قال في الحديث قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في كل شيء بدون تخصيص إلا ما جاء فيه نص خاص. إذن هذا يدل والظاهر هو هذا الصواب إن شاء الله أن مثل هذه الألفاظ تدخل فيها الأمة إلا إذا ورد دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول. يا أيها الناس هذا لفظ يعني يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الأمة معه. هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في مثل هذا الخطاب لأن اللفظ يشمله اللفظ يشمله فلذلك يدخل فيه ومن ادعى أنه خارج من ذلك فعليه بالدليل. وإن اقترن بقل يعني إذا جاء أيضا لفظ قل يا أيها الناس هذا جاء في القرآن في أكثر من موضع قل يا أيها الناس هنا قل يا محمد يا أيها الناس هنا الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يا أيها الناس هو داخل أيضا في كلمة يا أيها الناس أم لا. هنا أيضا حصل نزاع في مثل هذه. وأنه يعم العبد وأنه يعم العبد يعني اللفظ العام الذي يشمل الناس جميعا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اللفظ الذي يشمل العبد أصلا إذا كان العبد مؤمنا وجاء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يدخل فيه أيضا العبد من حيث هذا يشمل العبد وغير ذلك بالوضع العربي من أصل الوضع العربي هو اللفظ يشمله. فإذا قالوا يا أيها طيب لماذا يذكرون إذن هنا لأن بعضهم نازع في هذا وقال العبد لا يدخل في مثل هذا العموم. ليش؟ قالوا لأنه قد جاء تخصيصه في مواطن في مواطن كثيرة وجاء إخراجه من مثل هذه العمومة فطردوا هذا وقالوا أنه لا يدخل. هذا خطأ لا يخرج إلا بدليل وتلك العمومات التي خرج بها قد وجدت أدلة دلت على خروجه. فإذا الأصل عندنا أن يبقى داخلا لأن اللفظ يشمله حتى يأتي دليل يخصه من هذا اللفظ.
والإلا التي تراشدنا على العموم مما يتقرين يقول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أو كذا يعني هذا أصلا معروف ليس مقصودا من الدليل
نفسه منتهي قضية وجود القرينة نحن مسلمين الكلام نحن في حال عدم وجود قرينة لا تدل على هذا ولا على الدخال ولا على الخراج قرينة اللفظ عام هكذا هنا النقاش الآن أي نعم. فهو يدخل صحيح لأن اللفظ يشمله.
قول أيها الناس اتقوا ربكم يعني كيف يخرجون العبد من هذه الآية؟
نعم لا هنا يقول لك لو عندنا قرينة على أنه لا بد أدخلت هذا الشيء. نعم طيب قال ويشمل الموجودين فقط الخطاب بيا أيها الناس الخطاب بيا أيها الناس يشمل الموجودين فقط وهذه قد تقدمت معنا في أول الكتاب تحدثنا هناك عندما يأتي لفظ عام يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا مثل هذه الألفاظ هل هو موجه فقط للموجودين أم يشمل أيضا المعدومين؟ ونحن ذكرنا أن الخلاف هذا خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا ليس خلافا حقيقيا يعني لا ينبني عليه أحكام شرعية لأن الكل متفقون في النهاية على أن الجميع مخاطبون بأحكام الشرع لكن إنما حصل الخلاف في أن الكلام هل هو موجه إلى الموجودين فقط من لأن الخطاب الآن لا يصح أن يقال خطاب إلا لمن هو موجود فلذلك قال هو يوجه للموجودين فقط لا للمعدومين لكن كما ذكرنا الخلاف لفظي فلا داعي للإضالة وقد ذكرناه أصلا في مقدمة في بداية الكتاب. قال وأن من تشمل النساء الآن مسألة شمول النساء هل النساء يدخلن في مثل هذا اللفظ لفظ من أم لا يدخل؟ طبعا بعضهم نقل الإجماع على دخول النساء في مثل هذه الألفاظ ولكن يوجد خلاف شاذ في الموضوع من قبل بعض الأحناف والدليل على دخول النساء قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشاهد قوله إيش؟ ومن يعمل من الصالحات، وهنا لفظة من يعمل من الصالحات، قال من ذكر أو أنثى، ففسر بإيش؟ بالذكر والأنثى، فأدخل النساء ولا ما أدخل؟ أدخل النساء في هذا. والقسمة ثلاثية، ألفاظ جاءت للذكور خاصة كلفظ الرجال ولفظ الذكور، هذا بالاتفاق أن النساء لا يدخلن فيه. وألفاظ جاءت للنساء خاصة كلفظ النساء ولفظ الإناث، وهذا بالاتفاق الرجال لا يدخلون فيه. وألفاظ مبهمة كهذه التي ذكرناها وهي من، سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية إلى آخره، ومثلها من الألفاظ المبهمة مثل هذه أيضا يدخل فيها الرجال والنساء كذلك، ونقلوا الاتفاق على ذلك ويوجد خلاف شاذ. تمام. يبقى الإشكال أين؟ الإشكال في الصورة الثالثة وهي قول المؤلف وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا. جمع المذكر السالم أو الضمير، سواء كان بالنون الذي هو جمع المذكر السالم أو ضمير الجماعة اللي هو واو الجماعة، هل تدخل النساء في مثل هذا أم لا؟ يقول بعض أهل العلم أما من حيث الحكم فهن داخلات، لكن من ناحية اللفظ هل يدخلن أم لا يدخلن، هل اللفظ يشملهن أم لا، حصل خلاف بين أهل العلم. المؤلف قال وأن الجمع المذكر السالم لا يشملهن إيش؟ ظاهرا، يعني في الظاهر لا يشملهن، لكن ربما يقوم دليل يدل على أنها على أنهن مقصودات بذلك فيشملهن الحكم، وهو خلاف الظاهر. خلاف الظاهر. قال هنا أظن جاء السقف ولا لا؟
لا بعد.
قال وأن خطاب الواحد لا يتعدى، خطاب الواحد لا يتعدى. طيب الخطاب الخاص بالواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل، هذا معناه الذي يريده، والصحيح أنه يتعداه، والحكم يكون عاما لا باللغة، من حيث اللغة معروف أنه لا يتعداه، لكن بالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الحكم الخاص بالشخص ويترك بيان العام، كما فعل مع خزيمة بن ثابت مثلا في شهادته، جعل شهادته كشهادة رجلين، وكما فعل مع أبي بردة في الأضحية مثلا وما شابه. أما في غير ذلك فالحكم الواحد يشمل الأمة بالكامل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال وأن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا. مخاطب ولا المخاطب هنا؟ هنا صح. أي نعم. قال وأن الخطاب يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، الخطاب يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، لأن المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، كما بينت ذلك الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية بينت أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أهل الكتاب يريد به اليهود والنصارى، ولا يريد به المسلمين، والمسلمون لا يخاطبهم بمثل هذا. قال وأن المخاطب داخل في خطابه أو المخاطب الظاهر إن كان خبرا لا أمرا، المخاطب يعني إذا خاطب أحدا بكلام وأمر أمرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة بأمر، هل هو داخل في هذا الأمر أم غير داخل؟ أي نعم. قال إن كان خبرا لا أمرا، فإذا كان خبر يدخل، وإذا كان أمرا لا يدخل. هذا كلام المؤلف رحمه الله، هذا كلام المؤلف، لكن الشرع دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو داخل في هذا الأمر، كما حصل ممن من الصحابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة، إيش قالوا له؟ قالوا له لا نراك قد فسخت. فما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمري لكم ليس أمرا لي، ولكن بين لهم أنه إيش ما منعه من الفسخ إلا أنه قد ساق الهدي، فبين عذرا، ما قال لهم بأني لا أدخل في هذا الأمر. فالصحيح أنه داخل في الأمر إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع. إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعا مجرورا بمن، هذه مسألتنا. إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعا مجرورا بمن، نحو قوله تعالى خذ من أموالهم. الأموال هنا اسم جنس ومجموع ومجرور بمن. الآن خذ من أموالهم، قال الجمهور إنه يقتضي الأخذ من كل نوع من الأموال. فإذا عندك بقر أخذ من البقر، إذا عندك غنم أخذ من الغنم، عندك ذهب أخذ من الذهب، عندك أوراق نقدية أخذ من أوراق نقدية، وهكذا. ونص عليه الإمام الشافعي في الرسالة. لماذا؟ لأن الجمع المضاف للعموم، الجمع المضاف من ألفاظ العموم، وهذا جمع ومضاف فهو عام فيشمل جميع الأموال. هذا هو، الله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث العام، مبحث مهم ومفيد جدا، ومباحثه عملية، وهو في الغالب مأخوذ من الكتاب وأدلة من الكتاب والسنة واللغة العربية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وتعميم عام من سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر، يعني والأصح تعميم العام إذا تضمن مدحا أو ذما، يعني بمعنى إذا جاء العام لا لبيان العموم ولكن لغرض آخر كالمدح والذم مثلا، هذا يحمل على عمومه كما قال المؤلف رحمه الله، نحو قوله تعالى مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة. فالذهب والفضة هنا عام يشمل منها الحلي وغير الحلي، ولكن الآية ما سيقت لهذا، سيقت لذم من يكنز الذهب والفضة لا لبيان نوع الذهب المراد، مع أن اللفظ عام يشمل هذا وغيره. فإذا كان اللفظ عاما ولكن المقصود منه المدح أو الذم يعم على الصحيح على ما ذكر المؤلف وهو الصواب بناء على ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ العموم، فإذا يحمل على العموم. قال في الآخر ولم يعارضه عام آخر، يعني يشترط كي يحمل على عمومه أنه لم يعارضه عام آخر لم يقصد به المدح والذم، بمعنى أنه لو جاءنا نص مثلا عام فيه أن زكاة الحلي مثلا ليست فيها زكاة، أن الحلي مثلا الذهب الذي هو أعد للتحلي والتزين ليس فيه زكاة، وجاء بلفظ عام وجاء خصيصا لأجل بيان هذا الحكم، فهذا معارض لهذا العموم، وما جاء أصلا لبيان الحكم يكون أقوى في دلالته مما جاء لغير ذلك، فلذلك يقدم ذاك الذي عارضه. ففي حال المعارضة لا نأخذ بالعموم، لكن في حال عدم المعارضة نأخذ بذاك العموم، هذا المراد بهذا الكلام. مثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، مع قوله أو ما ملكت أيمانهم، فالأولى صيقت لبيان الحكم، الأولى صيقت لبيان الحكم وهو حكم تحريم الجمع بين الأختين، فمسألة خاصة بهذا الأمر جاء. الثانية للمنة وإباحة الوطء بملك اليمين. فلم تأتي لتنصص على مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، وإنما جاءت لتبين أن ملك اليمين جائز للاستمتاع. قال المؤلف رحمه الله: وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت وإن أكلت. والأصح تعميم نفي الاستواء كقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون، الآن عندما يقول لا يستوون، لا يستوون في ماذا؟ هل لا يستوون من جميع الوجوه أم لا يستوون في وجه دون وجه؟ لا يستوون في كل شيء أم أنهم لا يستوون مثلا في الإيمان والفسق؟ هنا محل الخلاف في المسألة. المؤلف يقول: وتعميم نحو لا يستوون، يعني في مثل هذه الحالة نحن هنا عندما نتكلم لا نتكلم عما جاءت القرائن ببيانه. إذا جاءت القرينة وبينت المراد انتهينا، انتهى الأمر. إما أرادت العموم أو أرادت من وجه دون وجه، انتهينا إذا بينت لنا القرينة. لكن الكلام في حال عدم وجود قرينة تبين، هنا هل يحمل على العموم أم يحمل على أن النفي هنا نفي للمساواة في وجه دون وجه؟ هذا محل الخلاف. والظاهر عندنا من اللفظ أن النفي نفي العموم وليس لوجه دون وجه، لذلك رجحه المؤلف. قال: ولا أكلت وإن أكلت. كذلك وتعميم مثل هذه الألفاظ التي هي إيش ضابطها هنا؟ هذه ضابطها الفعل المتعدي الذي ليس الذي هو غير مقيد بشيء بعد النفي. الفعل المتعدي يعني الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به. أكلت اللحمة، الآن أكلت، هذه فعل متعدي. الفعل المتعدي يرحمك الله الذي ليس مقيدا بشيء، يعني هو فعل متعدي لكن لم يذكر الذي يتعدى إليه المفعول به، مثلا ما ذكر، قال لا أكلت وسكت. الفعل المتعدي الذي ليس مقيدا بشيء بعد النفي كما ذكر هنا لا أكلت، وبعد الشرط وإن أكلت كذلك. الآن هذا المؤلف يحمله على العموم، بمعنى أنه إذا لم يأتي مقيدا بشيء فيحمل على العموم. فإذا قال لا أكلت ففيه نفي لأكل ماذا؟ لأي شيء، لكل شيء، ونفي لكل شيء. وكذلك وإن أكلت كذلك. فالفعل المتعدي إذا لم يذكر ما تعدى إليه عندئذ يحمل على ماذا؟ على العموم. لو قال قائل: إن أكلت فزوجتي طالق، إن أكلت فزوجتي طالق. الآن ماذا نحيل؟ إذا ذهب وأكل ذبابا، تمام، هل نقول له زوجتك طالق أم لا؟ نقول له زوجتك طالق، لأنه هنا لم يذكر ما تعدى إليه الفعل، صح، فيحمل على العموم. هذا معنى الحمل على العموم. لو قلنا أنه لا يحمل على العموم نقول طيب إيش المقدر هنا؟ طبعا إن وجدت نية عنده فيحمل الكلام على نيته ويخص بما نواه هو، لكن الكلام هنا ما عنده نية معينة. وقال إن أكلت فزوجتي طالق، ماذا نفعل معه؟ نقول له إذا أكلت أي شيء تطلق زوجتك، حاملا على العموم. أي نعم.
والذي يدخل مثل الذباب شيخ في الأكل والشرب،
نعم،
يعني أقصد على الذباب جميع المأكولات، قد يكون مثلا هو جميع المأكولات لكن المأكولات الحقيقية، نعم، يأكلها الإنسان الطبيعي.
هنا أنت صرت تخصص.
أنا خصصت. نعم. خصص بالعادة. خصص بقرينة العادة أو بقرينة ال.
نعم. نعم. هذا يرجع إلى النية. بس إذا ما في عنده نية في ذلك، فعندئذ نحمله على العموم. ما في عندنا مجال. أي نعم. كذلك إذا قال والله لا أكلت، إيش نقول له هنا؟
على نفس الكلام.
على نفس الكي. إذا كان اليمين عنده فيه نية، فيحمل على نيته.
وإلا يعقد عليه اليمين.
وإلا خلاص اليمين العام على كل شيء. قال المؤلف: للمقتضى والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظا لكن معنى وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ينزل منزلة العموم. طيب الآن أشياء أخرى كلها مباحث العام، كلها مباحث العام. الآن العموم المقتضى بفتح الضاد، في عندنا مقتضى ومقتضي، هنا المقتضى وهو مضمر اقتضاه اللفظ تصحيحا له، مضمر اقتضاه اللفظ تصحيحا له، هذا ذكرنا نحن دلالة الاقتضاء فيما تقدم، هذه من دلالة الاقتضاء. الآن هذا المقتضى يعني عندنا لفظ، هذا اللفظ لا يمكن أن يصير صحيحا إلا بتقدير، بدون تقدير لا يمكن أن يصح. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب الآن تعالوا ننظر إلى الواقع الحالي، الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقع منها الخطأ والنسيان ويقع عليها الاستكراه ولا لا؟ يقع. إذن واقع الحال يبين أن اللفظ بهذا السياق بدون تقدير خطأ. طيب إيش الذي يحتاج أن نقدره هنا؟ عندنا احتمالات، عندنا احتمالات، إما تقدير المؤاخذة، إما تقدير المؤاخذة أو تقدير الحكم الدنيوي أيضا، المؤاخذة في الحكم الأخروي، المؤاخذة الأخروية. فتقدير المؤاخذة والضمان وما شابه، تقدير المؤاخذة أو تقدير الضمان وما شابه من الأشياء مثل هذه. الآن ماذا نقدر بالضبط، هذه أم هذه أم الجميع؟ هذا المعنى الذي نريده الآن. الآن المقتضى، المؤلف يقول لا المقتضى، المؤلف يجعل هذا من باب الإجمال، هو مجمل غير مبين، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، فأمره مجمل يحتاج إلى بيان، هذا كلام المؤلف. لذلك قال لا المقتضى، يعني هذا لا يقتضي تعميما، لا يحمل على العموم. والصحيح، وهذا كلام الأحناف، والصحيح الذي عليه الشافعي رحمه الله وغيره، أنه أيضا يقتضي العموم، أنه يقتضي العموم، بما أنه احتمل هذا وهذا وهذا، إذن نحمله على العموم، نحمله على العموم، فيكون المرفوع إيش؟ المؤاخذة في الآخرة، وكذلك مرفوع أيضا الحكم الشرعي في الدنيا. وبناء عليه قلنا فمن قدر العموم في المثال الذي ذكرناه قال بأن المؤاخذة والعقاب في الآخرة مرفوع، وكذلك في الدنيا يرفع الحكم، فيصح العمل شرعا، فيصح العمل شرعا مع وجود الخطأ والنسيان. مثل ماذا؟ مثلا شخص صائم نسي فأكل، تمام؟ على من يقول بأن الكلام هنا أو الاقتضاء هنا ليس للعموم، فإن حمل المعنى الذي ذكر على المؤاخذة الأخروية فقط يقول النسيان هنا إيش؟ يخل بالعمل، فيجب عليه أن يعيد ويقضي مع النسيان. ومن يقول بالعموم يقول هنا النسيان لا يؤثر بصيامه، لا يؤثر بصيامه، والمرفوع عنه يكون المؤاخذة الأخروية أيضا بالحكم الدنيوي، وعمله يكون صحيحا. هذه لها حكم آخر، هذه دلت الأدلة الشرعية على أنها غير مقصودة، نخصصها نعم، بس هذا هو. هنا إذا قلنا المقتضى هنا عام وثبت ذاك بالإجماع أو غيره من الأحكام، نقول هذا العام مخصوص،
مخصوص
بس ينتهي الأمر. طبعا في هذا المثال الأدلة الشرعية دلت على أن إيش؟ على أن المقتضى هنا يجب أن يكون إيش؟ عاما، عاما، لأنه قد دل في الدليل الشرعي مثلا في الصيام على أن من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، قد أطعمه الله وسقاه، إذن دل على أن هنا ليست المؤاخذة فقط المرفوعة.
شيخنا في مقتضي ومقتضى بس حتى ما نصل لأنه كان ذاكر في
المقتضى هنا المقصود به هو اللفظ المقدر
المش موجود هذا
المضمر أي نعم المضمر. هذا هو المقتضى أما المقتضي فهو اللفظ الموجود الذي احتاج إلى المقتضى
احتاج
إلى المقتضى نعم طيب قال المؤلف والمعطوف على العام الآن انتقلنا إلى مسألة ثانية وهذه المسألة أثارها الأحناف والأحناف معروفة طريقتهم في أصول الفقه ماذا يفعلون يذهبون إلى كلام إمامهم ويقعدون الأصول على كلامه على كلامه هنا الآن ماذا يفعلون المعطوف على العام يحمل على العموم عنده القاعدة أصلا عندهم هذه الآن المؤلف يقول والمعطوف على العام لا يعم لأنه قال لا المقتضى يعني ذكر ما يعم في البداية ثم الآن ذكر ما لا يعم فقال لا المقتضى ولا المعطوف على العام أيضا لا يعم وهذا الكلام هو الصحيح خلافا للأحناف الأحناف إيش قالوا أحناف قالوا إذا عطفت جملة على جملة وكانت الجملة الثانية بحاجة إلى تقدير قدرنا اللفظ الذي احتجناه على حسب ما هو في الجملة الأولى فإذا كان خاصا قدرناه خاصا وإذا كان عاما قدرناه عاما لذلك قالوا إذا عطف المعطوف على العام يحمل على إيش؟ العموم هذه قاعدته مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد في عهده فهنا الآن قالوا لا يقتل مسلم بكافر هذه الجملة الأولى الجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده قالوا هذه ولا ذو عهد بعهده هذه الجملة غير تامة تحتاج إلى تقدير فماذا قدروا لها قالوا نقدر لها ما هو متناسب مع الجملة الأولى فلما قال لا يقتل مسلم بكافر قالوا ولا ذو عهد في عهده بكافر بهذا قدروا فلما كانت الجملة الأولى فيها عموم جعلوا الجملة الثانية فيها عموم تمام فهنا قال لا يقتل مسلم بكافر وين العموم هنا كافر كافر نكرة نكرة فهنا عمت كذلك لما أتوا بها وقدروها في الثانية لا يقتل هذا بهذا هنا كذلك صارت إيش نكرة وهي إيش في سياق النفي فهي إيش تعم والنكرة في سياق النفي تعم فهنا الأولى إذا قلنا هنا أنها للنفي وإذا قلنا للنهي فقلنا أي كذلك سواء كانت للنفي أو للنهي فهي على العموم فالنكرة في سياق الأمرين على العموم طيب الآن قالوا فهنا صارت إيش عامة في هذا اللفظ وفي هذا العام ثم خصصوا بأدلة أخرى عندهم المهم في الموضوع هنا فذكروا أن الجملة الثانية تعم بناء على أن الجملة الأولى عامة تمام فالمعطوف على العام عندهم عام قالوا لأن للاشتراك في العطف كون هذه الجملة عطفت على هذه تأخذ حكمها هكذا ذكروا لكن رد عليهم جمهور العلماء وقالوا العطف لا يقتضي المشاركة في كل شيء العطف لا يقتضي المشاركة في كل شيء في أصل الحكم يقتضي المشاركة لكن ليس في جميع الأوصاف فتجد شيء معطوف على شيء ولكن يختلف معه في أشياء كثيرة ويشترك معه في بعض الشيء وهذا موجود بكثرة وذكروا له أدلة وأمثلة في الكتاب والسنة وهذا هو الصواب إن شاء الله مع الجمهور قال المؤلف والفعل المثبت يعني أن الفعل المثبت لا يعم إيش يعني بالفعل المثبت مثل قول الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة هنا الصحابي يذكر فعلا مثبتا فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الفعل المثبت يذكر فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقول المؤلف لا عموم له ليش لا عموم له قالوا لا يعم هنا الفرض والنفل مع بعضهما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلى ماذا؟ النفل ولا الفرض؟ لا تقول والله اللفظ يقتضي العموم فيقتضي هذا وهذا، لا. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هنا الأفعال نكرات، الأفعال نكرات، وطبعا نقلوا الاتفاق على أن الأفعال نكرات. طيب إذا قلنا الأفعال نكرات، النكرة في إسباق في سياق الإثبات تعم ولا ما تعم؟ لا تعم إلا إذا كانت للامتنان، مزبوط. وذكرنا هذا أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في سياق الامتنان، ومثلنا على ذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا في مسألة سياق الامتنان. لكن هنا الآن عندنا نكرة في سياق الإثبات لا للامتنان، فهي إيش؟ فهي ليست عامة، هي ليست عامة. إذن هنا عندما يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لا يحمل على العموم، فلا يقال والله صلى الفرض والنفل، لأنه ربما يكون صلى صلاة واحدة، ربما يكون صلى صلاة واحدة، فأيتهما كانت؟
واحدة منهما، لا شك
واحدة منهما، لكن ليست كلا الصلاتين، فليس للعموم، هو هذا الذي نريده. هذا متى؟ هذا في حال أن الصحابي ذكر لفظا ليس فيه عموما، تمام؟ لكن لو ذكر الصحابي لفظا فيه عموم حصل خلاف بين الأصوليين، فبعضهم قال يحمل على العموم، والبعض قال لا هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على العموم. نحن نقول هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكنه من كلام عالم باللغة العربية وعارف بدلالة الألفاظ وهو الصحابي. فإذا عندما يطلق لفظا عاما لا يطلقه عبثا، يطلقه وهو فاهم لما يقول، إذن فيحمل على العموم، كقول النبي كقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا لفظ عام يشمل جميع الغرر، مظبوط. فهل يحمل على العموم؟ نعم. ليش؟ لأنه من قول الصحابي عالم باللغة العربية وبدلالة الألفاظ، وإن لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو مع كان، يعني الفعل المثبت لا يدل على العموم حتى لو كان معه كان، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر. على قول المؤلف هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر ليس للعموم، معنى ذلك لا تأتي تقول لي والله هذا يستدل به على جواز جمع التقديم وجمع التأخير. ليش؟ لأنه لا يفيد العموم، لكن الصحيح أن كان للتكرار، هذا الصحيح، سواء بمقتضى اللغة العربية أو بمقتضى العرف، خلاف بين العلماء لا يهم، المهم أنها للتكرار، هذا الأصل فيها، وخروجها عن التكرار يحتاج إلى دليل. هكذا استعمالها عند هكذا استعمالها في عند العرب، وهذا الصحيح إن شاء الله أن كان تفيد التكرار. طيب قال المؤلف والمعلق لعلة لفظا لكن معنى، المعلق بعلة أي ولا يعم الحكم المعلق بعلة، لا يعم عموما لفظيا من حيث اللفظ، قال ولكن من حيث المعنى يعم، يعني بالقياس ممكن أن نعمم الحكم لكن من حيث اللفظ لا نعمم الحكم. مثلا لو جاء في الشرع قوله حرمت الخمر لإسكارها، حرمت الخمر لإسكارها، هل هذا اللفظ يفيد العموم؟
لا،
اللفظ نفسه لا يفيد العموم، لا يفيد العموم لأنه ما فيه يعني لفظ من ألفاظ العموم. طيب لكن لو أخذنا العلة هنا، هنا بيّن تحريم الخمر وبيّن لنا العلة وهي إيش؟ الإسكار. فإذا أخذنا العلة بإمكاننا أن نعممها ونطلق بأن كل مسكر حرام، تمام، بالمعنى اللي هو بالقياس. قال وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، هذه قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله، هو اشتهر بها، هو قالها وهو اشتهر بها. ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في حكاية حال شخص ينزل منزلة العموم في المقال، يقولون ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، تمام، هذه هي القاعدة. إيش معنى ذلك؟ بمعنى أنه لو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل أو يذكر عن غيلان الثقفي فأسلم على 10 نسوة، تمام؟ أسلم على 10 نسوة يعني تحته 10 نسوة. طيب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. طيب، أيتهن التي يمسك وأيتهن التي يفارق؟ أيمسك أول 4 تزوجها ثم يفارق ما بعد ذلك؟ أم الأمر له يفعل ما يشاء، يمسك من شاء ويترك من شاء؟ هنا حصل نزاع بين العلماء. الأحناف قالوا يمسك 4 الأول ثم يترك سائرهن، وغيرهم من الجمهور قالوا لا. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما استفصله، ما قال له تزوجت قبلا ولا تزوجت بعدا ولا تزوجتهن مع بعضهم، ترتيب، ما سأل عن الترتيب، تمام؟ إذن هنا ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال هذا ينزل منزلة العموم في المقال، أي أنه خيره في ذلك يفعل ما يشاء. واضح؟ هذا معنى القاعدة. وهل هذه القاعدة صحيحة؟ نقول القاعدة صحيحة ولكن نزيد عليها ضابطا لابد منه، وهو ماذا؟ وهو ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بالحال من غير أن يسأل عنه، تمام؟ فإذا علمنا أنه عالم بالحال من غير أن يسأل عنه هنا كأن الحال مذكور، كأن الحال مذكور. لكن الكلام هنا والقاعدة تتحدث عن حال غير معلوم، هنا القاعدة في هذه المسألة نتحدث عنها. ترك الاستفصال في حكاية حال شخص ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه ما خص حالة من حالة، جميع الأحوال تدخل في المقال الذي ذكر. هذا هو الصحيح في هذه القاعدة، وهي قاعدة صحيحة إن شاء الله، ولا عبرة برد بعض الجهال وإطلاق بعض الألفاظ النابية على قاعدة أصلها إمام عظيم كالإمام الشافعي رحمه الله، وهو إمام كانت له يعني قدرة كبيرة على معرفة اللغة العربية، حتى قالوا بأن لغته من اللغات التي يحتج بها مع أنها لا يحتج بلغة أقرانه، وكان رحمه الله من ناحية العلم والتأصيل من أعظم علماء زمانه. أي نعم، وعندما يتكلم ما يتكلم عبثا، يتكلم بأدلة من الكتاب والسنة، يخطئ، بشر يخطئ ويصيب، فإذا رد عليه رد عليه بالدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرد عليه بقلة أدب ونقل أدبنا مع قواعده التي يذكرها، نردها بالدليل إذا كان عندنا دليل، لكن ما يقال يبال عليها ومن مثل هذه الألفاظ القبيحة التي تدل على يعني عدم أدب من قائلها، وهو أيضا أصلا يعني ما لو ردها بطريقة العلماء لما أنكر هذا الشيء، ما في مشكلة، لكن يعني يردها بالأسلوب هذا القذر يعني يدل على عدم أدب مع العلم ومع العلماء حقيقة، كيف وقد جمع هو ما بين أرسطو أصلا قلة الأدب وقلة العلم، والذي دفعه إلى مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول، وإن اقترن بقل، وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط، وأن من تشمل النساء، وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا، وأن خطاب الواحد لا يتعدى، وأن الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع.
في جملة الرجل الشيخ
اللي هي
قبل الآخر جملة قال وأن المخاطب داخل في خطاب إن كان خبرا لا أمرا،
هي هذه مش موجودة عندي.
نعم
موجودة هنا
بس النسخة اللي عندي بعد هذه.
وأن الخطاب لا هذه، وأن الخطاب بيا أي يا أهل الكتاب، وأن أي هنا أي ساقطة هي في بعض النسخ أصلا، وأن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا. طيب طيب هنا المؤلف يقول وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة يعني الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الأمة فلا يكون موجها للأمة كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله وقوله يا أيها المزمل قم الليل ويا أيها الرسول إلى آخره طيب هذا كلام المؤلف رحمه الله ونازع آخرون وقالوا من حيث اللغة نسلم لك ما قلت من حيث اللغة نعم هم غير مخاطبون بهذا لكن من الناحية الشرعية هم داخلون في هذا الخطاب من الناحية الشرعية داخلون في الخطاب طبعا هنا الكلام أيضا في حال إيش في حال عدم وجود قرينة تدل على الدخول أو عدمه أما مع وجود القرينة منتهي الأمر لكن في عدم وجود القرينة الصحيح أنهم يدخلون في الخطاب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني يؤمر بمثل هذه الأوامر يعني كان الصحابة يتقيدون بها ويفعلون بها بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من خرج عن هديه وسنته بدون تفصيل وبدون تقييد وما جاء في ذلك خاصا به جاء نص يدل على خصوصيته به سواء كان الخطاب سواء كان الخطاب خاصا به أم عاما بالأمة لذلك عندما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته عن قيام الليل وما شابه أرادوا أن يزيدوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وقال من إيش قال في الحديث قال فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في كل شيء بدون تخصيص إلا ما جاء فيه نص خاص إذن هذا يدل والظاهر هو هذا الصواب إن شاء الله أن مثل هذه الألفاظ تدخل فيها الأمة إلا إذا ورد دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول يا أيها الناس هذا لفظ يعني يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الأمة معه هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في مثل هذا الخطاب لأن اللفظ يشمله اللفظ يشمله فلذلك يدخل فيه ومن ادعى أنه خارج من ذلك فعليه بالدليل وإن اقترن بقل يعني إذا جاء أيضا لفظ قل يا أيها الناس هذا جاء في القرآن في أكثر من موضع قل يا أيها الناس هنا قل يا محمد يا أيها الناس هنا الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يا أيها الناس هو داخل أيضا في كلمة يا أيها الناس أم لا هنا أيضا حصل نزاع في مثل هذه وأنه يعم العبد وأنه يعم العبد يعني اللفظ العام الذي يشمل الناس جميعا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اللفظ الذي يشمل العبد أصلا إذا كان العبد مؤمنا وجاء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يدخل فيه أيضا العبد من حيث هذا يشمل العبد وغير ذلك بالوضع العربي من أصل الوضع العربي هو اللفظ يشمله فإذا قالوا يا أيها طيب لماذا يذكرون أيضا هنا لأن بعضهم نازع في هذا وقال العبد لا يدخل في مثل هذا العموم ليش؟ قالوا لأنه قد جاء تخصيصه في مواطن كثيرة وجاء إخراجه من مثل هذه العمومة فطردوا هذا وقالوا أنه لا يدخل هذا خطأ لا يخرج إلا بدليل وتلك العمومات التي خرج بها قد وجدت أدلة دلت على خروجه فإذا الأصل عندنا أن يبقى داخلا لأن اللفظ يشمله حتى يأتي دليل يخصه من هذا اللفظ
إلا طبعا شفنا على العموم ما يتقرينا يقول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أو كذا يعني هذا أصلا معروف ليس مقصودا من الدليل
نفسه منتهي قضية وجود القرينة نحن مسلمين الكلام نحن في حال عدم وجود قرينة لا تدل على هذا ولا على لا على إدخال ولا على الإخراج قرينة اللفظ عام هكذا هنا النقاش الآن أي نعم فهو يدخل صحيح لأن اللفظ يشمله
قول أيها الناس اتقوا ربكم يعني كيف يخرجون العبد من هذه الآية
نعم لا هنا يقول لك لو عندنا قرينة على أنه لا بد أدخلت هذا الشيء نعم طيب قال ويشمل الموجودين فقط الخطاب بيا أيها الناس الخطاب بيا أيها الناس يشمل الموجودين فقط وهذه قد تقدمت معنا في أول الكتاب تحدثنا هناك عندما يأتي لفظ عام بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا مثل هذه الألفاظ هل هو موجه فقط للموجودين أم يشمل أيضا المعدومين ونحن ذكرنا أن الخلاف هذا خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا ليس خلافا حقيقيا يعني لا ينبني عليه أحكام شرعية لأن الكل متفقون في النهاية على أن الجميع مخاطبون بأحكام الشرع لكن إنما حصل الخلاف في أن الكلام هل هو موجه إلى الموجودين فقط من لأن الخطاب الآن لا يصح أن يقال خطاب إلا لمن هو موجود فلذلك قال هو يوجه للموجودين فقط لا للمعدومين لكن كما ذكرنا الخلاف لفظي فلا داعي للإضالة وقد ذكرناه أصلا في مقدمة في بداية الكتاب قال وأن من تشمل النساء الآن مسألة شمول النساء هل النساء يدخلن في مثل هذا اللفظ لفظ من أم لا يدخل طبعا بعضهم نقل الإجماع على دخول النساء في مثل هذه الألفاظ ولكن يوجد خلاف شاذ في الموضوع من قبل بعض الأحناف والدليل على دخول النساء قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الشاهد قوله إيش ومن يعمل من الصالحات فهنا لفظة من يعمل من الصالحات قال من ذكر أو أنثى ففسر بإيش بالذكر والأنثى فأدخل النساء ولا ما أدخل أدخل النساء في هذا والقسمة ثلاثية ألفاظ جاءت للذكور خاصة كلفظ الرجال ولفظ الذكور هذا بالاتفاق أن النساء لا يدخلن فيه وألفاظ جاءت للنساء خاصة كلفظ النساء ولفظ الإناث وهذا بالاتفاق الرجال لا يدخلون فيه وألفاظ مبهمة كهذه التي ذكرناها وهي من سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية إلى آخره ومثلها من الألفاظ المبهمة مثل هذه أيضا يدخل فيها الرجال والنساء كذلك ونقلوا الاتفاق على ذلك ويوجد خلاف شاذ تمام يبقى الإشكال أين الإشكال في الصورة الثالثة وهي قول المؤلف وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا جمع المذكر السالم أو الضمير سواء كان بالنون الذي هو جمع المذكر السالم أو ضمير الجماعة اللي هو واو الجماعة هل تدخل النساء في مثل هذا أم لا يقول بعض أهل العلم أما من حيث الحكم فهن داخلات لكن من ناحية اللفظ هل يدخلن أم لا يدخلن هل اللفظ يشملهن أم لا حصل خلاف بين أهل العلم المؤلف قال وأن الجمع المذكر السالم لا يشملهن إيش ظاهرا يعني في الظاهر لا يشملهن لكن ربما يقوم دليل يدل على أنها على أنهن مقصودات بذلك فيشملهن الحكم وهو خلاف الظاهر خلاف الظاهر قال هنا أظن جاء السقف ولا لا
بعد
قال وأن خطاب الواحد لا يتعدى خطاب الواحد لا يتعدى طيب الخطاب الخاص بالواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل هذا معناه الذي يريده والصحيح أنه يتعداه والحكم يكون عاما لا باللغة من حيث اللغة معروف أنه لا يتعداه لكن بالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الحكم الخاص بالشخص ويترك بيان العام، كما فعل مع خزيمة بن ثابت مثلا في شهادة، جعل شهادته كشهادة رجلين، وكما فعل مع أبي بردة في الأضحية مثلا وما شابه. أما في غير ذلك فالحكم الواحد يشمل الأمة بالكامل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال: وأن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا. مخاطب ولا المخاطب هنا؟ هنا صح. أي نعم. قال: وأن الخطاب يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة. الخطاب يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، لأن المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، كما بينت ذلك الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية بينت أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أهل الكتاب يريد به اليهود والنصارى، ولا يريد به المسلمين، والمسلمون لا يخاطبهم بمثل هذا. قال: وأن المخاطب داخل في خطابه، أو المخاطب الظاهر، إن كان خبرا لا أمرا. المخاطب يعني إذا خاطب أحدا بكلام وأمر أمرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة بأمر، هل هو داخل في هذا الأمر أم غير داخل؟ أي نعم. قال: إن كان خبرا لا أمرا. فإذا كان خبر يدخل، وإذا كان أمرا لا يدخل. هذا كلام المؤلف رحمه الله، هذا كلام المؤلف. لكن الشرع دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو داخل في هذا الأمر، كما حصل من الصحابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة. إيش قالوا له؟ قالوا له: لا نراك قد فسخت. فما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمري لكم ليس أمرا لي، ولكن بين لهم أنه إيش منعه من الفسخ إلا أنه قد ساق الهدي، فبين عذرا، ما قال لهم بأني لا أدخل في هذا الأمر. فالصحيح أنه داخل في الأمر إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع. إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعا مجرورا بمن، هذه مسألتنا. إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعا مجرورا بمن، نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم. الأموال هنا اسم جنس ومجموع ومجرور بمن. الآن خذ من أموالهم، قال الجمهور إنه يقتضي الأخذ من كل نوع من الأموال. فإذا عندك بقر أخذ من البقر، إذا عندك غنم أخذ من الغنم، عندك ذهب أخذ من الذهب، عندك أوراق نقدية أخذ من أوراق نقدية، وهكذا. ونص عليه الإمام الشافعي في الرسالة. لماذا؟ لأن الجمع المضاف للعموم، الجمع المضاف من ألفاظ العموم، وهذا جمع ومضاف فهو عام فيشمل جميع الأموال. هذا هو، الله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث العام، مبحث مهم ومفيد جدا، ومباحثه عملية، وهو في الغالب مأخوذ من الكتاب والسنة واللغة العربية.